حصريا على موقع نداء الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم، كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، أن يجمعنا جميعا في دار كرامته وفي مستقر رحمته، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا. فأهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة المباركة التي ما ذلت ولا انقادت إلا لله رب العالمين، ولا أسعدت حياتها إلا بطاعة المولى الكريم سبحانه وتعالى. فأهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. إخواننا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا المسجد في بيت من بيوت الله، نتدارس كلام الله، نعمر به أوقاتنا، ونسعد به أنفسنا، كيما نطيع ربنا سبحانه وتعالى. ولعلنا في بداية هذا اللقاء أن نذكر أنفسنا جميعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فما أجمل الإيمان، وما أسعد القلوب يوم أن تسعد نفسها بطاعة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن ينظر إلينا بنظر الرحمة، وأن يغفر لنا سبحانه وتعالى، وأن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وتفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. أيها الإخوة، نعود إلى النبع الصافي، إلى سيرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، لنستقي منها علمنا، ونستقي منها الحكمة والبيان، ونستقي منها المنهج في أخلاقنا وفي تعاملاتنا وفي أمورنا جميعا. فإن هذه الحياة إنما تطيب إذا طيبناها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام عاش في مكة 13 سنة قبل أن يهاجر إلى مدينته الطيبة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بدأ بهذه الدعوة، الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أراد صلى الله عليه وسلم من الناس جميعا أن يخلصوا عبادتهم لله، وأن يتركوا عبادة الأوثان والأصنام والأحجار، وأن يوحدوا قلوبهم وعقولهم لله سبحانه وتعالى. فإذا به صلى الله عليه وسلم يجمع الناس على مبدأ جديد وعلى عقيدة عظيمة، مبدأ لا يقوم على المال، ولا يقوم على الحسب، ولا يقوم على النسب. أتى صلى الله عليه وسلم برابطة جديدة تربط بين الناس، لكن رابطتها أقوى من أي رابطة مرت على التاريخ. إنها الرابطة العظيمة التي جعلت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عبد المطلب، وجعلت من بلال الحبشي رضي الله عنه، ومن صهيب الذي أتى من بلاد الروم، ومن سلمان الذي أتى من بلاد فارس، ومن عمر الفاروق رضي الله عنه ومن أبي بكر جمعهم رابطة واحدة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأذاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرابطة جميع الفوارق وجميع الأواصر السابقة، فأصبحت الرابطة الأعظم والأقوى والأجل والأكرم عند الله عز وجل يوم أن تقوم هذه الرابطة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سار النبي صلى الله عليه وسلم ليوثق هذا المعنى في قلوب أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلال الحبشي العبد الأسود الذي كان يسخر منه والذي كان يطاف به في رمضاء مكة وينال أنواع الأذى والذل والعذاب، كان رضي الله عنه وأرضاه يصبر في ذلك ابتغاء وجه الله. فيأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسمعوا أيها الإخوة، إلى هذه الجائزة وهذه النتيجة الكريمة التي ظفر بها رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنه من أهل الجنة، والنبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال بلال رضي الله عنه: والله يا رسول الله، ليس عندي هذا العمل الذي أرجو به هذا الأجر والثواب غير أني لم أتوضأ وضوءا قط إلا صليت بذاك الوضوء ما تيسر لي من صلاة. هذا بلال الحبشي الذي كان ينظر إليه نظرة احتقار وازدراء. أما عم النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه وهو عمه أبو لهب، فإن قلبه لم يؤمن بالله ولم يسعد روحه بالقرآن ولا بطاعة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، بل اتخذ موقف المعادي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ربي عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ولقد أشقى الشرك الشقي أبا لهب. بهذه المعاني العظيمة أسس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة وهذا الدين العظيم. فقال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أزواجهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وسار موكب النور من مكة إلى المدينة، يلتفت المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام بنظرته الأخيرة إلى مكة، خرج وهو كاره للخروج، لم يشأ أن يخرج من أرضه ومن بلده، وهي وإن كان في ذاك الوقت هي بلد شرك لكنها الأرض التي نشأ فيها، وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. التفت إلى مكة بنظرة حزن وألم، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. سار صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى طيبة الطيبة، إلى المدينة المنورة، إلى أولئك الأنصار الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم ففتحوا قلوبهم وعقولهم وآمنوا بدعوته وسيرته وصدقوا مسيرته قبل أن يصل إليهم صلى الله عليه وسلم. وهنا يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، فكان لهذه الدولة حتى تكون قوية لا بد أن يؤسسها في ثلاثة أمور عظيمة. أما الأمر الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم سعى في بناء المسجد. هؤلاء العصبة المؤمنة لا بد أن يلتقوا في كل يوم 5 مرات ليذكروا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتعلموا أحكام الدين ويصدرون عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقائدهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومفتيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخطيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإمامهم الذي يأتمون به في صلاتهم وفي حياتهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. فكان لهذا المسجد الأثر الكبير في تعميق معاني الإيمان وترسيخ معاني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في قلوب أولئك العصبة المؤمنة. يدخلون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون معه في كل يوم 5 مرات، فينهلون من معين علمه وحكمته عليه أفضل الصلاة والسلام. والمساجد إنما بنيت من أجل أن تعمق أواصب، إنما بنيت لحكم عظيمة، منها أن تعمق أواصر الأخوة والمحبة في هذا الدين العظيم. يقف الناس صفوفا ليس بينهم حسب ولا نسب ولا رابطة، لكنهم جميعا يقولون الله أكبر، وجميعا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجميعا يقرأ الإمام الفاتحة، فيؤمنون جميعا طالبين المغفرة من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر في غاية الأهمية من أجل أن يحفظ هذا الكيان وأن يحفظ قوة هذا الدين. فكان في المدينة اليهود، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فكتب بينه وبينهم العهود والمواثيق التي تخول لهم أن يبقوا على دينهم، لكن الأعظم من ذلك أن أهل الإيمان يعبدون الله سبحانه وتعالى على بصيرة من دينهم. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر الثالث، وهو الأمر العظيم الذي لم يحدث مثله في التاريخ. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قبائل شتى ودماء مختلفة وحسب ونسب متفرق ومتباعد، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه القلوب، فآخى بينها على مبدأ عظيم. فبعد أن كانت تتقاتل فيما بينها، أصبحت المحبة والإخاء هو الذي يسود تلك القلوب. فقال الله عز وجل: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ألف النبي صلى الله عليه وسلم وآخى بين تلك القلوب الطيبة والنفوس المؤمنة. يأتي عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، فيؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع من الأنصار. أريدكم يرعاكم الله وأنتم تستشعرون هذا الموقف، أن تستشعروا حالنا، هل أخوتنا ومحبتنا لله سبحانه وتعالى أم أنها تقوم على مصالح دنيوية، أو أنها تقوم على الحسب والنسب، أم أنها تقوم في الأصل على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عبد الرحمن بن عوف فمن المهاجرين، ويؤاخي بينه وبين أخيه من الأنصار سعد بن الربيع. فيأتي سعد بن الربيع ذاك القلب الذي امتلأ بالإيمان، فيقول: يا عبد الرحمن، أنت أخي في الله، فهذه بساتيني وأموالي، فلك النصف ولي النصف، نصف ثروتي لك ونصفها لي، وهؤلاء نسائي، انظر أحبهن إليك، أطلقها ثم تعتد وتتزوج بها بعد ذلك. من يفعل هذا الأمر؟ من يقدم إخوانه على نفسه؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لكنه رضي الله عنه وأرضاه قدم هذا الخلق العظيم. لم يجد أيضا من ذاك القلب المؤمن الآخر عبد الرحمن بن عوف من يستغل الفرصة وينتهز المناسب وقال ما دام عرض علي فهل غنيمة باردة؟ قال لا، بارك الله لك في مالك وبارك الله لك في أهلك، ولكن دلني على السوق. فذهب رضي الله عنه وبدأ بالتجارة وبدأ في البيع والشراء حتى أصبح من أثرياء أهل المدينة رضي الله عنه وأرضاه. فيا سبحان الله، هل نتعجب من موقف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أم من موقف سعد بن الربيع؟ نتعجب من سعد بن الربيع وهو يعرض نصف ماله، يقول لك نصف مالي ولي النصف، ثم يقول له انظر من تشاء من زوجاتي أطلقها وتعتد ثم تتزوج بها. أم نتعجب من سعد بن عبد الرحمن بن عوف الذي لم يستغل الفرصة ولم ينتهز هذا الأمر، وإنما اعتمد على نفسه وبنى نفسه بنفسه رضي الله عنه، حتى دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبارك الله عز وجل له في ماله. قال والله إني أصبحت أرى أني لو أقلب الصخرة لوجدت تحتها مالا. إنه الإخاء العظيم أيها الإخوة، إنها الرابطة الكبيرة والحسب يوم أن يكون مبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تأملوا يا رعاكم الله في قول الله سبحانه وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. من النعيم العظيم الذي يجعله الله عز وجل لأهل الجنة أن ينزع الغل من قلوبهم تجاه بعضهم لبعض، وأن يكونوا إخوة متحابين في الله سبحانه وتعالى. ثم تأملوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. قال وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا بهذا الأمر يذوق العبد حلاوة الإيمان. لماذا؟ لأن العبد إذا كانت حياته لله، تعامله من أجل الله، بيعه وشراؤه، أخذه وعطاؤه، تربيته لأبنائه، علاقته بالناس، إنما هي مبنية على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يفوز ويظفر بخير الدنيا والآخرة. والعبد إذا كانت تحركاته وسكناته لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه طعم الإيمان. لماذا؟ لأن الله عز لأنه يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه، فكل أمر يقوم به وكل فعل يفعله إنما يبتغي به وجه الله. حينما يلتقي بأخيه ويرى وترى عينه عينه، فإن الحب الذي أسكنه الله في قلبه ليس من أجل مال ولا جاه ولا مناصب، وإنما هو من أجل الله عز وجل. يصافحه ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صافح المؤمن أخاه فإن الذنوب تتقاطر كما يتساقط ورق الشجر. وأيضا حينما يتحدث معه بالنصح والإرشاد يتذكر هذا المعنى العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه هي المعاني العظيمة التي كان يفعلها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. وإليكم هذه النماذج المشرقة التي خطت على خطى الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وانتهجت نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب أبا بكر رضي الله عنه حبا عظيما، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فيقول لهم: إن الله عز وجل خير عبدا بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عند الله عز وجل فاختار ما عند الله سبحانه وتعالى. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، نفديك بأهلينا وأموالنا. فالتفت البعض فقالوا: عجبا، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله عز وجل خير رجلا بين زهرة الدنيا وبين الآخرة فاختار الآخرة، فلماذا بكى أبو بكر رضي الله عنه؟ بكى أبو بكر رضي الله عنه يا سادة لأنه أكثرهم فقها، وعلم أن في هذا نعيا بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إن من أمن الناس علي في أهله وماله أبا بكر رضي الله عنه، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن سبحانه وتعالى. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل رضي الله عنه، الداعية إلى الإسلام، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم لدعوته إلى الله، أحبه لأنه يؤمن بالله، أحبه لأنه قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أحبه النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، فقال له يوما: يا معاذ، إني أحبك في الله، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذه الأخوة الحقة، الأخوة الصحيحة التي تبنى على المحبة وتبنى على الإخاء وتبنى على الطاعة وتبنى على على التكاشف بين الإخوة والمتحابين في الله عز وجل. ومن المواقف العظيمة في هذا ما حدث بين الإمام أحمد رحمه الله والإمام محمد بن إدريس الشافعي. كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كثير الثناء على الإمام محمد بن إدريس الشافعي، فكان يكثر الثناء عليه ويذكره بالخير، كيف لا وهو ذاكم العلم الحبر الذي كما قال بعض العلماء كأن الله عز وجل جمع له العلم بين عينيه فيأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. تأهل للفتية، أصبح مفتيا وعمره 16 سنة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الإمام أحمد رحمه الله دائما يقول لأبنائه، يقول: محمد بن إدريس هو كالعافية للبدن وكالشمس للأرض، فالأرض لا تستغني عن الشمس والعافية لا تستغني عن البدن، فكذلك الناس لا يستغنون عن الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. استضافه يوما فأكرمه الإمام أحمد إكراما عظيما، فقدم له الطعام، فإذا بالإمام محمد بن إدريس يأتي على الطعام جميعا، أكل جميع ما أمامه، فالتفت الناس إليه باستغراب، عالم وقد يعني له هذه الشراهة في الأكل، طبعا هذا أول. فقال، فسكت الإمام أحمد. ثم بعد ذلك أتى الإمام في الليل فوضع الإناء، إناء الماء، من أجل أن يقوم الإمام محمد بن إدريس لصلاة الليل. فأتوا إلى صلاة الفجر فوجدوا أن الإمام محمد بن إدريس الشافعي لم يتوضأ، فمعناه أنه لم يصلي صلاة الليل. قالوا: كيف عالم ولا يصلي صلاة الليل؟ أذن المؤذن لصلاة الفجر، فخرج الإمام محمد بن إدريس وذهب للصلاة بدون أن يتوضأ. فقالوا: ويصلي بدون وضوء؟ انظر إلى الشيطان الآن، 3 أمور. فذهب عبد الله بن الإمام أحمد وقال: يا أبتي، أنت تقول محمد بن إدريس كالشمس للأرض وكالعافية للبدن، أي عافية وأي شمس، وهو أكل طعامنا ولم يقم لصلاة الليل وصلى الفجر بدون وضوء. فقال الإمام أحمد: على رسلكم نسأله. لما انتهت صلاة الفجر قال له الإمام أحمد: يا إمام، إن من حولنا وجدوا عليك 3 أمور. قال: ما هي؟ قال: الأمر الأول أنك أكلت الطعام جميعا. قال: أيها الإمام، والله لا أعلم أن أحدا أكثر أكثر تحريا للمال الحلال منك، وإنني علمت تحريك للحلال، وعلمت أن هذا الطعام هو من أطيب الحلال فأكلته جميعا. قال والثانية؟ قال الثانية أنك لم تقم لصلاة الليل. قال أيها الإمام، كنت أفكر أتدارس مع نفسي في مسألة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فجلست مع نفسي أستنبط الأحكام الشرعية من هذا الحديث. يقول الشيخ ابن عثيمين: فاستنبط أكثر من 100 فائدة. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وطلب العلم ليس بأقل من صلاة النافلة، بل إن بعض العلماء يقولون إن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، لأن طلب العلم نفعه متعديا لك ولغيرك، وصلاة النافية نفعها قاصر عليك. قال هذه الثانية. قال والثالثة؟ قال الثالثة أنك صليت الفجر بدون وضوء. قال أيها الإمام، إنني لم أنم في الليل أصلا، ولا زلت على وضوئي في صلاة العشاء، فصليت بذلك الوضوء. فقبل الإمام رحمه الله تعالى بين عينيه. فانظر إلى هذا الموقف العظيم، هذه الأخوة والمحبة التي كانت بين الإمامين. وحينما يأتي البعض وينتقد الإمام رحمه الله ويصفه بما ليس فيه، لم يستعجل الإمام أحمد، وإنما أخبر أخاه بما سمع ثم بين له، فسري عن نفسه وسعد قلبه بمحبته لهذا الإمام العظيم. من المواقف أيضا، وقبل هذا الموقف تذكرت موقف يعني خارج الموضوع، موقف للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. تعلمون الإمام محمد بن إدريس كان متبحرا في جميع أنواع العلوم والمعارف، فكان من بين العلوم التي درسها علم الفراسة. علم الفراسة، وعلم الفراسة هو أنك تنظر إلى الشخص الذي أمامك، فمن خلال لون بشرته ولون عينيه، ومن خلال طوله وعرضه وحركاته وسكناته، تستطيع أن تعرف أخلاقه. فالإمام رحمه الله تعالى من الأمور التي درسها، سأذكر الصفة هنا لأنها لا توجد في الكويت ولا في الخليج بشكل عام، من الأمور التي درسها في الفراسة أن الرجل إذا كان أشقر الشعر، أصفر الشعر، وعيناه زرقاء، طبعا هذه غير موجودة، ها، إذا كان شعره أصفر وعينه زرقاء، يقول إن هذه من أخبث الصفات. يقول: فكنت مسافر من بغداد إلى مكة، ففي الطريق يقول جعت فرأيت بعض الأعراب فذهبت إليهم. يقول: فلما نزلت من فرسي وإذا بهذا الرجل بالصفة التي قرأتها، عيناه زرقاء وشعره أصفر، قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فأخذ الفرس وأطعمه، وأخذني واستضافني وهيأ طعامي وهيأ شرابي. يقول: فأخذت أقول: تلك الأيام التي قضيتها في دراسة هذا العلم الذي لا فائدة منه، مكثت وقتا طويلا، هذا الرجل بهذه الصفات وقد أكرمني وأكرم فرسي وقدم لي الطعام وارتحت لديه، لا بد أن أكافئه. طبعا هو الآن تحسف على الوقت الذي قضاه في دراسة علم الفراسة. اليوم التالي حينما أصبح الصباح وقدم له الإفطار، أراد الإمام أن يمضي، ركب فرسه وهذا الرجل لا يزال يمسك بخطام الفرس. فقال له الإمام رحمه الله تعالى: أيها الرجل، اعلم أن لك في مكة أخا، يعني نفسه، وهو محمد بن إدريس الشافعي، فإذا أتيتنا إلى مكة فلا بد أن تزورنا من أجل أن نكرمك كما أكرمتنا. قال: تريد أن تذهب؟ قال: نعم. قال: والله ما تذهب، لا بد أن تنقد لي ثمن الطعام الذي أطعمتك إياه، وثمن الأكل الذي أكلته، وثمن الأكل الذي أكله فرسك، وإلا والله لن تذهب من أمامي. قال الإمام: فالتفت إليه فنقدته الدراهم التي طلبها، ثم مضى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طبعا لكن ليس هذه الصفة على إطلاقها، إن رأيتم أحدا بهذه الصفات تطبق. أيضا من المواقف العظيمة في الأخوة وفي المحبة ما كان بين الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبين أبي عبيد القاسم بن سلام. كان الإمام أحمد بينه وبين أخيه العبيد بن أبو عبيد كان بينهما إخاء ومحبة. فزاره يوما، زار الإمام أحمد، فأتى الإمام أحمد وقدم ضيفه أبو عبيد في صدر المجلس، فقال له: يا إمام، إن صدر المجلس لصاحب المنزل. فقال له الإمام رحمه الله: أنت صاحب المنزل. يقول بعد ذلك: فلما أتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقدم لي الطعام، فقلت: يا إمام، أو تحمله أنت؟ قال: هكذا يجب أن يكون إكرام الإخوة. يقول بعد ذلك، يقول: فلما أردت أن أنصرف سار معي، فقلت: يا إمام، أو تسير معي وأنت إمام المسلمين؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله: لقد حدثنا العلماء أن من تمام إكرام الضيف والأخوة أن نسير معهم حتى يغادروا المنزل. هذه الأخوة والمحبة التي قالها النبي صلى الله التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسارت في ذلكم المجتمع العظيم، مجتمع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم إن هذه الأخوة أيها الإخوة لها حقوق ولها شروط. الله سبحانه وتعالى رتب أولا الأجر العظيم لمن يتحابون في الله عز وجل، فيقول سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة تزول كل الأخوة التي كانت بين الناس والمحبة التي وتتلاشى جميع أنواع المحبة، ولا تنفع إلا محبة الإسلام ومحبة الإيمان ومحبة طاعة الكريم الرحمن سبحانه وتعالى. يأتي قوله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله، سبعة. أنا أتمنى أن نستشعر هذه الآيات والأحاديث ونستشعر علاقتنا بإخواننا الذين نحبهم في الله عز وجل. قال: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم وشا رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: المتحابون يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والصالحون. ويقول صلى الله عليه وسلم وهو يبين ثمرة المحبة في الله وأنها تعود على صاحبها بحب الله عز وجل له: إذا أردت أن يحبك الله فأحبب الناس لله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أراد أن يزور له أخا في قرية أخرى، فأدرج الله عز وجل له ملكا في الطريق، أقعد الله عز وجل له ملكا في الطريق، فقال: إلى أين تريد؟ قال: أريد أن أذهب لزيارة أخ في الله. قال: وهل له من نعمة تربها عليه؟ أنت زيارتك له من أجل نعمة فعلها لك فتريد أن وإحسانا فعله لك فتريد أن ترد هذا الإحسان؟ قال: لا، ولكنه أخي في الله وأحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فنسأل الله أن يجعل محبتنا فيه، وأن ينفعنا بهذه المحبة، وأن يجعلنا إخوة متحابين في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه المحبة التي صغنا لكم بعض خصائصها وبعض فضائلها وبعض بداياتها، فإن للمسلمين على بعضهم حقوق. أول هذه الحقوق حقوق المسلم على أخيه المسلم، وكذلك حق المحبة لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها صلى الله عليه وسلم تشميته، وذكر منها صلى الله عليه وسلم إلقاء السلام عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. معناها أن هذه الأمور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها تنفي حق الأخوة والمحبة. لا تحاسدوا، لا ينفع أن يكون الحسد مع الأخوة، ولا تباغضوا، لا ينفع أن يكون البغض مع المحبة، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الأمر: إن حق المسلم على المسلم عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام حينما شبك بين أصابعه عليه أفضل الصلاة والسلام وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه. إذن هذه من حقوق المسلم على أخيه. ومن هذه الحقوق أيضا المناصحة. لا ينفع أن ترى أخاك المسلم الذي ترتبط معه برابط المحبة في الله وترى منه الخطأ والزلل ولا تنصحه في هذا. لا ينفع أن يكون بينك وبين أخيك موجد عليه ولا تخبره بما في نفسك عليه. وأذكر في ذلك أمرين. حينما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم بعد في يوم حنين، وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يبقي أحدا إلا أعطاه. أتى أبو سفيان فقال: يا رسول الله اعطني. فأعطاه 100 من الإبل. فقال: وابني يزيد. فأعطاه 100. قال: وابني معاوية. فأعطاه 100. ثم أتى صلى الله عليه وسلم فأعطى الناس حتى قال الأعراب: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أهل حي واحد، إلا قبيلة واحدة، قبيلة من أهل الإيمان، وهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. فرأوا أن من أحق الناس بهذه الأموال هم، فهم الذين آووا رسول الله، وهم الذين نصروه، وهم الذين حموه عليه الصلاة والسلام بأنفسهم وأهليهم وأموالهم، وعادوا الناس جميعا من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب سعد رضي الله عنه وأرضاه من الأنصار فقال: يا رسول الله، إن أهل هذا الحي، يعني من الأنصار، قد وجدوا عليك في نفوسهم أنك أعطيت الناس جميعا ولم تعطهم شيئا. قال: وأنت يا سعد ما موقفك من هذا؟ ما قال: لا والله أنا بس أنقل، أنا معك لكن أنقل. قال: يا رسول الله، ما أنا إلا واحد من قومي، حتى أنا في نفسي موجدة عليك. قال صلى الله عليه وسلم: اجمع لي الأنصار. فجمعهم حتى اجتمعوا، فدخل بعض المهاجرين فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد بعضهم أن يدخل فمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام. فقام عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس، وهذه من الخطب العظيمة في تاريخ البشرية، وهي تدل على الإعجاز والإيجاز والبلاغة. قام صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الأنصار، بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها علي في نفوسكم؟ يا معشر الأنصار، ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألف الله بينكم بي؟ فطأطأوا برؤوسهم وأخذوا يبكون وهم يقولون: الفضل والمن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كريم النفس، كريم الخلق، أراد أيضا كما أنه له فضل عليهم، أراد أن يبين فضلهم عليه. قال: يا معشر الأنصار، أما إنكم لو قلتم: أتيتنا طريدا فآويناك، فقيرا فأغنيناك، لصدقتم وصدقتم. قالوا: الفضل والمن لله ولرسوله. قال: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا؟ اللعاعة ما هي؟ هذا الإناء حينما يفرغ وتقلب الإناء يتبقى قطرات قليلة فيه، هذه القطرات هي اللعاعة، هذه الأموال العظيمة والغنائم الكبيرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنها لعاعة، ليست هذه الدنيا في عيني النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكن الدنيا لا تساوي شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أوجدتم علي في لعاعة من الدنيا دفعت بها إلى أقوام أتألفهم على الإسلام ووكلتكم إلى إسلامكم؟ يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة وبالبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخذوا يبكون بكاء عظيما، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار، اللهم اغفر للأنصار. فإذا بأولئك يأخذون الشاة والبعير ويعود أهل المدينة الأنصار بمحمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى الإخاء والمحبة، وجدوا في نفوسهم، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن لهم حقيقة الأمر، فعادوا كما كانوا وأكثر محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف العظيمة في هذا موقف سلمان الفارسي رضي الله عنه وأبو الدرداء. سلمان الفارسي من المهاجرين وأبو الدرداء من الأنصار، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. ففي يوم من الأيام، وهو الذي نريد أن نقوله، أن الأخوة تبنى على الصدق وعلى المناصحة، فذهب سلمان رضي الله عنه إلى منزل أخيه أبي الدرداء، فوجد زوجته في حالة رثة، وفي ثياب، ومنزلها في حال يعني رث. فقال سلمان: ما هذا الذي أراه يا أم الدرداء؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في النساء ولا حاجة له في الطعام. فقال: حسنا. ذهب إلى أبي الدرداء، فلما ذهب إليه وكان قدم له الطعام وكان صائما، قال: عزمت عليك أن تأكل معي. قال: إني صائم. قال: والله لا آكل هذا الطعام حتى تأكل معي. فأكل أبو الدرداء وأفطر في ذاك اليوم. فلما أتى الليل، وفي بداية الليل قام أبو الدرداء يصلي، فقال: ما تفعل يا أبو الدرداء؟ قال: أصلي. قال: عزمت عليك أن تنام. فنام. فلما ذهب من الليل ما ذهب قام، فقال: عزمت عليك أن تنام. فلما أتى الثلث الأخير من الليل قام جميعا فصليا ما تيسر لهما. فلما فرغا من الصلاة قال سلمان لأبي الدرداء يقدم له النصح، قال: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. قال: لا والله، لا أقبلها حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال: صدق سلمان، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ومن حقوق الأخوة أيضا أيها الإخوة الإيثار، وهذا الإيثار كما قال الله عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا ما كان يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يقدم ما يحب، يقدم أخيه على نفسه. ومن هذا أن أحدهم في غزوة في معركة اليرموك ذهب رجل إلى ابن عمه يقول معه إناء فيه ماء من أجل أن يشرب، يقول: فوجدته وبه آخر رمق. يقول: فقلت: تريد الماء؟ قال: نعم. فأخذ الإناء يشرب، فإذا به يسمع أخا له قريبا منه، وإذا به يصرخ من شدة الألم، فقال: خذ هذا الماء وادفع به إلى أخي. فذهب إلى أخيه فقدم له الماء، فلما أراد أن يشرب سمع له أخا ثالث يصرخ، فذهب إليه، فلما وصل إليه وجد أنه قد مات، فعاد إلى ابن عمه فوجد أنه قد مات، فعاد إلى الثالث فوجد أنه قد مات. هل الإيثار أصبح له وجود في نفوسنا ووجود في حياتنا؟ الآن الإنسان قد لا يؤثر أباه، وقد لا يؤثر أخاه، وقد لا يؤثر أقرب الناس عليه. ما أجمل هذه المعاني لو أعدناها إلى حياتنا وأعدناها إلى نفوسنا. ما أجمل أن تشرق حياتنا بالإيمان. الإسلام الذي نحمله أيها الإخوة ليس كلام يقال، لكنه أفعال تطبق على أرض الواقع. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضلة ركوب، سام عنده سيارتين ثلاث، فليعطه من لا ركوب له. في أمل أحد يتنازل عن سيارة مستعملة وقديمة وتحتاج إلى الصيانة، يذهب إلى أخيه ويقول له: رأيت أنه ليس لديك سيارة، فخذ هذه السيارة لك حتى يفرج الله عز وجل عنك. قال: من كان عنده فضلة ركوب فليعطه من لا ركوب له، ومن كان عنده فضلة زاد فليعطه من لا زاد له. هذه المعاني والله إذا حققناها في النفوس وحققناها في القلوب، فإننا نجد من ثمارها الخير العظيم في أنفسنا وفي أبنائنا وفي حياتنا وفي سلوكنا، ونطبق التعاليم العظيمة التي دعا إليها المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهذه الأخوة أيضا أيها الإخوة تبنى أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا أحببت لنفسك الصلاة فانصح أخاك بالصلاة، وإذا أحببت لنفسك العبادة فانصح أخاك بها، وإذا أحببت لنفسك مكارم الأخلاق ومعالي الأمور فانصح أخاك بها، فإن هذا من الإيمان العظيم، بل هو من علامات الإيمان التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يتحدث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، قال: وقد أصبحت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، وهو في ذاك الزمان، وقد أصبحت عامة مؤاخاة الناس من أجل الدنيا، وذلك لا يفيد صاحبها شيئا. فهذه هي جمل من المعاني العظيمة التي أتى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، جمل جعلت الصحابة الكرام رضي الله عنهم يبادرون فيما بينهم بالنصح والإخاء والإيمان. هذه المعاني جعلت الصحابة رضي الله عنهم يقدمون أكابرهم على أنفسهم ولو كانوا أكثر نسبا وحسبا، لأنهم يعلمون أن كل حسب ونسب مقطوع إلا حسبه ونسبه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. أما في الدنيا فإن من لم يقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فلا مكان له. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في فتح مكة، فيقول صلى الله عليه وسلم يأمر بلال الحبشي رضي الله عنه أن يصعد على ظهر الكعبة ليؤذن بالناس للصلاة. فلما أراد أن يصعد كان أبو سفيان ومعه اثنان من سادة المشركين، فقال أحدهم: أما ترون ما يفعل هذا العبد؟ الحمد لله الذي أمات أبي قبل أن يراه. فقال الآخر: ما تقول؟ قال: والله هذه مصيبة رأيناها بأعيننا. قالوا: وأنت يا أبا سفيان؟ قال: لا أقول شيئا، والله لو قلت كلمة لأخبرت هذه الصخرة محمدا صلى الله عليه وسلم. أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف حالكم وماذا تقولون؟ قالوا: لا شيء. قال: عزمت عليكم أن تخبروني ماذا تقولون. قالوا: لا شيء، كنا نستغفر الله. فقال: لا والله، أما أنت فقلت كذا، وأما أنت فقلت كذا. وقال أبو سفيان: لو نطقت بكلمة لأخبرته بها هذه الصخرة. فقالوا: والله إن الذي أخبرك بهذا لهو الوحي من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة بعد ما تقدم أن يجعل أخوتنا خالصة له عز وجل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. نسأله عز وجل عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء. نسأله سبحانه وتعالى قلوبا خاشعة وأعينا دامعة وألسنا ذاكرة. نسأل الله عز وجل أن يجعل محبتنا خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى.